بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في أحكام الضمان المتعلقة بعقد الإجارة بعد الفراغ من الحديث عما يعتبر في شرائط العوضين ببيان قد تقدم. أشار المصنف أطال الله في عمره الشريف إلى التالي، قال: لأن المعروف بين فقهاء الطائفة أعلى الله كلمتهم وأنار برهانهم أن العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر، وعليه لا يضمن المستأجر العين لو تلفت منه أو تعيبت بعيب من دون تعد أو تفريط. وقد ذكر صاحب الجواهر أن هذا عليه الإجماع بقسمين، المحصل والمنقول، بل جاء في كلمات السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة أن هذا عليه تسالم الأصحاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقد ذكر المصنف دليلين للحكم المذكور. الدليل الأول عبارة عن قصور المقتضي عن الشمول للضمان، والدليل الثاني عبارة عن وجود المانع من ثبوت الضمان على المستأجر. أما بالنسبة للأول وهو قصور المقتضي، فقد ذكر المصنف بأن الوجه المتصور للحكم بالضمان على المستأجر ينحصر في خصوص قاعدة اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. قال: هذه القاعدة لا تشمل المقام. لماذا؟ لعدم وجود إطلاق فيها حتى يشمل مقامنا. يتضح ذلك بملاحظة الدليل الذي استند إليه في إثبات القاعدة. تارة يكون الدليل المستند إليه في إثبات القاعدة دليلا لفظيا، وتارة يكون الدليل المستند إليه في إثبات القاعدة دليلا لبيا. إذا كان الدليل المستند إليه في إثبات القاعدة لفظيا كآية من القرآن الكريم أو رواية من السنة المباركة، ينظر عندها هل لهذا الدليل اللفظي عموم، لهذا الدليل اللفظي إطلاق، فعندها سوف تتسع دائرة الدليل بمقتضى التمسك بإطلاقه أو عمومه. في كل مورد شككنا نتمسك بالعموم، نتمسك بالإطلاق ليكون مورد الشك مشمولا. أما لو كان الدليل دليلا لبيا، إجماع مثلا، سيرة متشرعة أو سيرة عقلاء، أو كما تفضل الشيخ فعل المعصوم عليه السلام مثلا، ففي هذه الحالة ليس له لسان، عدم وجود لسان إليه يمنع من أن يتمسك فيه بإطلاق أو عموم، وإنما يقتصر فيه على القدر المتيقن. عليه يأتي الكلام. الآن دليل قاعدتي على اليد ما أخذت حتى تؤدي دليل لفظي أو دليل لبي؟ لو قيل بأن الدليل لفظي لم أجبنا عنه، لأن الرواية المذكورة رواية عامية مروية في مصادر الجمهور بطريق ضعيف، لأنها تنقل عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله دون أن تكون مسندة سندا معتبرة. فعمدة الدليل على قاعدة اليد هو السيرة العقلائية. لما كان عمدة الدليل عبارة عن السيرة العقلائية والسيرة دليل لبي، إذن لا إطلاق فيه لعدم اللسان، يقتصر على القدر المتيقن. فعندها لو جئنا إلى العقلاء الذين قرروا الضمان وسألناهم متى تلزمون الشخص أن يكون ضامنا، مجرد تلف الشيء تحت يده أو إذا تلف الشيء عنده بتعد وتفريط. لقال العقلاء بأننا إنما نلزمه بالضمان حال كونه متعديا أو مفرطا، ما لم يكن كذلك لا يلزمه الضمان. إذن بمقتضى قاعدة اليد يلتزم بعدم ثبوت الضمان، وهذا معنى قصور المقتضي، لأن المقتضي لثبوت الضمان هو قاعدة اليد. وقد عرفنا من خلال العرض المتقدم أن قاعدة اليد لا تشمل، بالتالي لا يوجد مقتضي للبناء على ثبوت الضمان. روشان واضح؟ طيب انجي بعد ذلك، لا أقل من أننا نشك في بناء العقلاء على سعة المضمون، سواء كان بالتعدي والتفريط أم كان بدونهما. أقول لو شككنا سوف نقتصر على القدر المتيقن ومقتضى حصر الضمان في خصوص ما إذا كان بتعد وتفريط لا مطلقا. هذا بالنسبة للمقتضي، المقتضي قاصر. انجي الآن بالنسبة للمانع، وقد عرفت أن معنى كلامنا وجود مانع يمنع من شنو؟ من ثبوت الضمان على المستأجر. أقول لو سلمنا بتمامية المقتضي والتزمنا بأن الدليل الدال على ثبوت قاعدة اليد الرواية النبوية، وإرسالها لا يضر لأنه مما عمل به الأصحاب، وعمل الأصحاب بالرواية ضعيفة السند جابر لضعفها السندي، فيلتزم عندها بأن الرواية مجبورة، ويكون لنا في البين دليل لفظي دال على ثبوت القاعدة، ونتمسك بعمومه أو بإطلاقه فيكون مشمولا للمقام. طيب لو بني على هذا المعنى والتزمنا بأن القاعدة المذكورة لفظية، فالمقتضي عندنا مانع يمنع من الاستناد للقاعدة المذكورة لإثبات الضمان، أو قل يمنع من ثبوت الضمان في فرض المسألة، ما هو المانع المتصور في المقام؟ نقول المانع المتصور في المقام عبارة عن الروايات التي دلت على عدم ثبوت الضمان ما لم يتعدى ولم أو يفرط، والروايات التي تشكل المانع من تمامية الدليل قسمان. طبعا إني التفتوا، لو بنينا على تمامية المقتضي وقررنا بأن القاعدة تامة إما إطلاقا أو عموما، سوف تكون الروايات التي سأذكر بمثابة المقيد للأطلاق أو المخصص للعموم. صار واضح؟
رجع. أما عدم ضمان المستأجر في العين فالقصور في المقتضي، القصور في المقتضي إذا فهمت منكم أن لا تصل إلى المطالبة إلا إذا كان مقصر أو مفرط أو متعدد أو غيره،
أو مفرط أو متعدي. صحيح.
ولا فهمت مني من الكتابة أن القصور من الآخذ إلى المستأجر.
لا وش قرأ العبارة.
أما على
الكلام قصور المقتضي المفروض يا ولدي قصور الدليل عن الشمول لمرحلة ضمان المستأجر للعين المستأجرة إذا تلفت، وهكذا. شو من اختلافكم يا إيه؟
لفهمت من كلامكم للقصور معناته تخرج التلف وليس
لا مو التلف. لو تلفت العين، تلفت العين، تلفت أو تعيبت، حتى أنا جبت عبارة تلفت أو تعيبت من أول الكلام، زين. لو تعيبت أنا استأجرت من عندك الآن دار وطاح المطر زين وخر البيت وسال على الماء على الجدار واخترب الصب أو لو إيش أقص لكم قصة حصلت لي أنا زين أنا سكنت في بيت في قوم وسكن إياي واحد من الأخوان الله يجزاه خير وصعد الماء إلى الخزانات ونام المؤمن ولا أعطاني خبر يعني ورجعنا الصباح إلا الماء غرق الدنيا فعندنا غرفة تلفت يعني طبعا تعرفوا بيوت إيران بعد ما شاء الله خرسانة قوية زين فطاح الجج على قولتهم كل الصبغ هذا طاح زين الآن أنا ضامن إلى هذا الذي جرى أو أنا غير ضامن هذا الآن التعيب الذي حصل في هذا الجدار التلف زين ضامن أنا له أو لست ضامنا كلامنا
هنا في شقة
تفضل
شق بما أنك مستأجر هل أنت ضامن أو لا بالعين تلفت بقصد أو بغير قصد يعني تغض النظر مسكوت عن الباقي أنت ضامن كمستأجر هل أنت ضامن للعين أو غير ضامن قاعدة اليد ما تنهض وفيها قصور عن أن المستأجر ضامن
هذا اللي أنا ما اختلفت إياك يعني الكلام اللي أنت تفضلت بهذا أنا أو يعني إلى الآن اللي فهمت أنت من الكتاب أنا أدعي هو الذي قررت أنا وش جبت كلام غير الكلام اللي في الكتاب حتى يبين نقطة الاختلاف اللي بيننا
كلامكم في القصور عن الضمان هذا
شنو القصور عن
أن
هو الآن المصنف ماذا يريد أن يقرر يريد أن يقرر أن قاعدة اليد لا تلزم المستأجر بالضمان ما دام لم يتعدى ولم يفرط وبعبارة أخرى خنجب بالإيجاب قاعدة اليد تقرر ثبوت الضمان على المستأجر إذا تعدى أو فرط هذا اللي يقوله زين فبما أن نحن فرض المسألة أنه لم يتعدى لم يفرط يقول قاعدة اليد لا تشمله لا تشمل إذا المقتضي للضمان قاصر عن شموله الخلاصة الفلسفة اللي هدرنا فيها ربع ساعة قبل شوي زين لا ما يجي ربع ساعة عشر دقائق
ونفس الشيء هذا اللي قلته
بجهة بل احنا دي اللي أقول أنا ما يعني يا أخوان ما دي أنا أصر على أنه أنا لست مختلفا إياك في شيء ما أدري سبحان الله يمكن أنا وقت اللي تكلمت كلاما خاطئا الله أعلم بس أنا اللي أدعي إني أنا اللي تبالي اللي قررته هو هذا أن المصنف يقرر أن قاعدة اليد قاصرة عن إفادة الضمان على المستأجر بل نتكلم عن المستأجر على المستأجر إذا لم يتعدى ولم يفرط أنا يعني عبرت بغير المستأجر
كل التركيز على التفريط والقاعدة ما قاصرة
بالأص قاصرة بسبب التفريط يا ابني القاعدة قاص يعني القاعدة فيها عقدان عقد سلب وعقد إيجاب عقد السلب وهو ثبوت الضمان وعقد الإيجاب عفوا وعقد السلب وهو نفي الضمان مع عدم التعدي والتفريط زين فبالتالي هذا موضوع القاعدة موضوع القاعدة دلالة زين انصح التعبير وان كان ما بيكون التعبير دقيق لكن للتقريب كأن القاعدة لها منطوق ولها مفهوم لها منطوق وهو عدم ثبوت الضمان زين حال التعدي والتفريط مفهوم عدم ثبوت الضمان مع عدم التعدي والتفريط
سبب القصور
سبب أي قصور لأن سبب القصور أن الدليل لبي أن دليل القاعدة أن القاعدة لا إطلاق لها دليلها لبيون فلا يكون للقاعدة إطلاق
إطلاق لتصل
إلى المستأجر لا إطلاق لتصل للضمان مع عدم التعدي والتفريط لأن شوف يا ابني إحنا مرة نقول بأنه يجب على المستأجر الضمان مطلقا سواء فرط أم لم يفرط، تعدى أم لم يتعدى. لو كان دليلنا على ذلك الرواية النبوية على اليد ما أخذت حتى تؤدي، لو تمسكنا بالرواية النبوية على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أسلم إياكم بأن المقتضي يقرر ثبوت الضمان على المستأجر مطلقا، سواء تعدى أم لم يتعدى، فرط أم لم يفرط، لأن في البقام إطلاق ومقتضى الإطلاق الشمول للجميع، صح؟ لكن لو كان دليل القاعدة عبارة عن سيرة العقلاء، سيرة العقلاء يعني قدر متيقن، القدر المتيقن، لذلك حتى تعبيري أنا لو سألناكم يا عقلاء بأن هذا المستأجر لم يفرط تقولوا عليه ضمان؟ يقول العقلاء لا، الضمان حال كونه مفرطا أو متعديا وإلا فلا. فقصور القصور في الاقتضاء أو في المقتضي قصور بلحاظ الضمان، يعني لا يضمن، فبالتالي القاعدة لا تفيد الحكم، ما لنا علاقة في الموضوع. يعني بعد أنت بعد اليوم خانك ذكاؤك يا جناب الشيخ، المفروض أن قاعدة الضمان تفيد حكم، قاعدة اليد تفيد حكمة، ما تنقح موضوع، الموضوع عندنا منقح وهو المستأجر، احنا الآن بصدد بيان الحكم، مفروض القاعدة تثبت حكما وجوب الضمان أو عدم وجوب الضمان، ما لنا علاقة بالمستأجر في الحقيقة، المستأجر هو الموضوع اللي بينصب عليه الحكم. اليوم هذه كبوة فرس نقول، يعني كبوة فارس كما يقولون، غلطة الشاطر بعشرة دي قوية ترى يا جناب الشيخ. هذا بالنسبة إلى المقتضي، إن شاء الله وضح كلامي، هنجيب عليكم على بلاطة بكلمة بسيطة جدا. المصنف يقول ما عندنا دليل دل على وجوب الضمان على المستأجر إذا لم يتعدى ولم يفرط صلى الله وبارك، خلاص أي خلاصة الكلام. زين، نعود لما نحن فيه، انجي الكلام الآن لوين؟ إلى المانع. قلت وأكرر، لو سلمنا بأن المقتضي تام لأننا سنستند إلى الدليل اللفظي، فعندها ستكون الروايات التي سنذكر إما مقيدة لو كان الموجود إطلاقا أو مخصصة لو كان الموجود عموما. أما إذا قررنا بعدم تمامية المقتضي فهذا راح يكون مانع أيضا، ولذلك احنا نتكلم على أنه مانع من ثبوت الضمان. قلت الروايات الموجودة عندنا في المقام للمنع من ثبوت الضمان قسمان، القسم الأول النصوص التي وردت بعنوان عدم جواز اتهام الأمين، مثل صحيحة مسعدة بن زياد واردة في المجلد 19 من الوسائل، الباب 4 من أبواب أحكام الوديعة، حديث رقم 10 صفحة 81. بني عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبي عليهما السلام، عن أنا قلت بن صدقة، اشتبه من عنده فعلا مسعدة بن زياد، عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته ولا تأتمن الخائن وقد جربته. وش عندك في السند؟ يا عبد الله بن جعفر الحميري، ده عبد الله بن جعفر الحميري من المتأخرين، مو من القدماء دولة، ما عفوا مو من القدماء، مو من المتأخرين، ممكن يعني يروي عن هارون بن مسلم بدون إشكال، ما في أي مشكلة بحسب الطبقة، ما عندنا مشكلة. طبعا الرواية من حيث السند لا يوجد فيها ما يمنع من الاستناد لها، خصوصا أن مسعدة بن زياد ممن قد نص على وثاقته، يمكن إذا عندك يا سيد حسين إشكالية اشكل من جهة هارون بن مسلم، هارون بن مسلم بحسب الطبقة. زين، قد لا يروي عن مسعدة بن زياد، يتغلبون على ذلك كما عن سيد المعجم بأن هارون بن مسلم من المعمرين والذين أدركوا أكثر من جيل فروى وتقادم به الزمن. كيفما كان دلالة الرواية على المدعى واضحة، مفادها منع النبي صلى الله عليه وآله، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، من اتهام الأمين. هذا يشير إلى أن حصول التلف دون تعد أو تفريط ينفي ثبوت الضمان، لأنه لو كان ضامنا لم يكن لحكم النبي صلى الله عليه وآله بعدم الاتهام معنى، لأنه سوف يلتزم بثبوت الضمان أو يلتزم بثبوت الضمان مطلقا سواء كان مفرطا أم لا، فلا يبقى موضوع لعدم الاتهام. حتى يكون لمنع الاتهام موضوعا يلزم تخصيص ذلك بما إذا كان مع التعدي والتفريط. فإذا معنى المنع من اتهام الأمين أي عدم ثبوت الضمان عليه إلا إذا كان متعديا أو مفرطا. السيد الحكيم أعلى الله في الخلد مقامه لم يقبل الاستناد لهذه الرواية، وقال بأن الرواية ليست مرتبطة بمحل الكلام، موضوع الرواية هو باب الوديعة، فمن أودع عند شخص ذهبه وسافر ليس لك أن تتهمه، وليست الرواية المذكورة ناظرة إلى باب الإجارة أصلا. فبناء على هذا تكون الرواية المذكورة أجنبية عن المقام فلا تصلح دليلا على المدعى. يمكن أن يجاب عن كلام السيد الحكيم أعلى الله في الخلد مقامه بالتالي، أن يقال بأن موضوع النصوص المذكورة ما هو؟ عنوان الأمين. هذا ينطبق على المستأجر كما ينطبق على المستودع واحد، فإن المؤجر عندما يدفع إلى المستأجر العين المستأجرة يجعله أمينا عليها ليستوفي منفعتها، كما أن الودعي أو المستودع عندما يجعل وديعته عند الودعي أو المستودع يجعله أمينا عليها. فارق بين الاثنين أن في الوديعة أودعك شرط أن لا تتصرف في الوديعة، في الإجارة أودعك أو أستأمنك ولك أن تستوفي المنفعة، وإلا ما في فارق بينهما. في كليهما جعل يدك يدا أمانية، ليس إلا. إذن النتيجة أن عنوان الأمانة متحقق في الإجارة كما يتحقق في الوديعة، فلا معنى لتخصيص ذلك بحصفة معينة كما صنع ذلك السيد الحكيم أعلى الله في الخلد مقامه. نعم، لو كان السيد الحكيم ناظرا إلى أمر وهو ما يلتزم به بعض أساطين العصر من المحققين أطال الله في عمره الشريف، وهو عنوان الباب في الوسائل يعد قرينة عقلائية موجبة لاختصاص النص بموضع معين، وذلك لأن العقلاء يعتمدون أو يقبلون حذف بعض القرائن الداخلية في المحاورة اعتمادا على إشارات مسبقة أو لاحقة. كيف؟ لاحظوا الرواية وين واردة؟ الرواية واردة يا إخوان باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط وإن كانت ذهبا أو فضة. فإذا هذا يمكن لصاحب الوسائل أن يحذف قرينة لموجودة داخل النص اتكالا على العنوان الذي جعله عنوانا للباب ويعتمد على ذلك في مقام التحاور والتخاطب، وهذا أمر عقلائي يجري عليه العقلاء في مقام المحاورة، وبالتالي يثبت الاختصاص. وبناء على هذا بني على كثير من الأحكام. مثلا يا سيد يتمسكون بهذه الرواية: عمد الصبي خطأ، ويقولون بأن هذه تدل على أن الخطأ الصادر من الصبي دائما وأبدا. العمد عفوا خطأ لا أثر له، ده مو صحيح، لأن هذه الرواية إنما وردت في باب الديات وليس لها عموم أو إطلاق حتى يتمسك بها في كافة الموارد. يسأل سيد حسين: أسكجا قرفتي، من وين استفدت هذا المعنى؟ من وين أخذ ذا الكلام؟ من عنونة صاحب الوسائل للباب وجعل الرواية تحت هذا العنوان. وسيرة العقلاء جارية على إمكانية حذف بعض القرائن الداخلية اعتمادا على بعض العناوين المقررة، وده أمر متعارف. هذا يمكن بهذا الأمر يعتذر للسيد الحكيم قدس الله تربته الطاهرة، ويلتزم بأن الرواية خاصة بباب الوديعة، والأمر سهل على أي حال في كتاب المستمسك. لا، في باب الإجارة في المستمسك موجود، كتاب الإجارة المستمسك ما في تجارة، في كتاب الإجارة. خب، ذكر الرواية وأشكل عليها بما ذكر، بأن الرواية مختصة بباب الوديعة ولا تجري في باب الإجارة الذي هو محل كلامنا. ذا الكلام ذكره كلام الإشكال، ذاك مفروض إشكال البندة خادمكم على السيد الحكيم. تالي محاولة الاعتذار للسيد الحكيم، المفروض الكلام إلى سيدنا المرجع، روحي له الفداء زين ببيان من خادمكم أيضا خدمة السيد زين.
زين شيخنا، لو قلنا مثلا بأن مثلا هناك سائل سأل الرسول مثلا الوديعة فأجاب بهذا، هل يمكن إلغاء الخصوصية مثلا؟
هذه بحسب طبعا بيجي الآن هذا مبني. هم طبعا يطبقوا بعض الأحيان أن مقتضى المطابقة بين السؤال والجواب تستدعي أن يكون الجواب مقتصرا على خصوص ما جاء في السؤال، لكن إذا قلنا بأن العرف لا يرى خصوصية للسؤال فيتعدى. مثلا ما باجي بالوديعة، باجي بمثال وتالي برجع إلى الوديعة. مثلا لو جاء الآن الشيخ أبو الرضا وسأل، قال: سألت الإمام عليه السلام عن التالي: إذا شككت في صلاة الظهر يوم الأحد في المسجد فما هو الحكم؟ قال للإمام: مثلا إذا كان الشك بين الثالثة والرابعة وظيفتك كذا، مثلا ابني على الأربع وأتي بركعة من قيام مثلا افترضوا. لأن لو لاحظنا بأن سؤال الشيخ اشتمل على مجموعة من القيود، أنها صلاة الظهر يوم الأحد في المسجد، هل يرى العرف أن لهذه القيود التي وردت في كلام السائل دخالة بحيث تمنع من التعدي ويوجب اختصاص الحكم اللي استلم الشيخ بهذا الوقت؟ فإذا لو شك الإنسان يوم الاثنين يمكن حكم آخر، لو شك الإنسان في صلاة العصر حكم آخر، لو شك الإنسان في البيت حكم آخر، أو لا، لا يرى العرف خصوصية لهذه القيود الثلاثة. يقول هذا بس لأن السائل دقيق فجاء بكل التفاصيل، ما له دخالة وما ليس له دخالة، والإمام أجاب على نحو القاعدة العامة فيتعدى. مرة ثانية لا، العرف ما يفهم ذا المعنى، العرف يفهم أن ذا الحكم احتمال خاص بهذا الشيء، احتمال خاص بهذا الأمر، فبالتالي لا يتعدى. ولذا كأنكم أنتم تريدون أنه هل نلغي الخصوصية؟ سلمنا بكلام السيد الحكيم أن الرواية واردة في باب الوديعة. قل يا سيدنا الحكيم لم لا نلغي الخصوصية لنتعدى من الوديعة لباب الإجارة؟ هذا مبني على العرف. هل العرف لا يرى خصوصية للوديعة؟ ربما العرف يقول لك لا، نحن نرى خصوصية للوديعة. ومع رؤية العرف خصوصية للوديعة ليكون مانع من التعدي حينئذ. خب كيفما كان، إذن القسم الثاني من الروايات وهي الروايات التي وردت في خصوص باب الإجارة. العفو للمساجين بل أقول
بين رواية النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا توجد قرينة بالتخصيص، يعني ثمنه والأمانة رضوان العام.
طيب.
لا يوجد يعني لا يوجد قيد أو قرينة تخصصه بالوديعة.
وإحنا ذكرنا له لأنه فعلا هو الكلام لو كنا والناس اللي تتفضلوا بأنا سلم به جملة وتفصيلا أن المفروض أن الموضوع هو عنوان الأمانة والأمين، وهذا كما يجري في الوديعة يجري في الرهن يجري في الإيجار يجري في الصلح في كل الموارد المتصورة يجري عنوان الأمين والأمانة. لكن أقول لعل السيد الحكيم ناظر إلى شنو؟ إلى العنوان، عنوان الباب، وأنه في باب الوديعة مثلا. أقول لعل يعني كيف كان. فنعود إلى ما نحن فيه، القسم الثاني من الروايات وهي الروايات التي وردت في خصوص باب الإجارة. اليوم الله جيدين طبعا تنشطين في المناقشة، أتمنى دائما تستمروا هالشكل يعني. وهي ما عبر عنه المصنف في المتن بصحيحة الحلبي واردة في المجلد 19 باب 32 من أبواب الإجارة حديث رقم 2 صفحة 155. محمد بن يعقوب كليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أبي المغرة عن الحلبي، هكذا الرواية في الوسائل في النسخة المطبوعة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة ماتت الدابة زين، فقال إن كان جاز الشرط فهو ضامن، وإن كان دخل واديا لم يوثقها فيه حماكم الله فهو ضامن، وإن وقعت في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها. لاحظوا كل الموارد تشير إلى التعدي والتفريط، إن كان جاز الشرط فهو ضامن إلى آخره. دلالتها على المدعى واضحة، إذ أن المستفاد من الموارد التي ذكرها عليه السلام أن السبب لثبوت الضمان هو حال التفريط بعدم الاستيثاق من الدابة، عدم مراعاة الضوابط اللازمة في مثل هكذا أمر، إذا تدل بالمفهوم على عدم ثبوت الضمان حال عدم التعدي والتفريط، فالرواية من حيث الدلالة تامة واضح. لكن المشكلة فيها من حيث السند، وقد عبر المصنف عنها تبعا للعديد من الأعلام بأنها صحيحة، وذلك اعتمادا على ما جاء في كتاب الوسائل اللي قرأنا قبل قليل، وقد نقلها صاحب الوسائل عن من؟ عن الكافي. طيب طبقا تعالوا نرجع إلى الكافي، يا ريت سيد حسين جبت الكافي. طبقا لما جاء في الكافي الرواية ضعيفة سندا، ليش؟ لأن الموجود في الكافي هكذا، محمد بن يعقوب كليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن رجل عن أبي المغرة عن الحلبي، فبين أحمد بن محمد وبين أبي المغرة يوجد كلمة رجل، وبالتالي تكون الرواية حينئذ مرسلة، وعلى هذا تسقط عن الاعتبار. طبعا صاحب الوسائل المفروض نقلها عن الكافي، عندنا احتمالان، الأول أن تكون نسخ الكافي مختلفة، فالنسخة التي بأيدينا للكافي تختلف عن النسخة التي كانت بيد صاحب الوسائل، ومع اختلاف النسخ ما نقدر احنا نعترض على صاحب الوسائل، لكن نقدر أن لا نستند للرواية لأننا لا نطمئن بصدورها. كما يحتمل أن كلمة رجل زائدة يحتمل أن كلمة رجل ثابتة، وبالتالي ترجيح واحد الاحتمالين على الآخر ترجيح بلا مرجح، وهذا مذموم عقلا، فإذا ده يوجب سقوط الرواية. ده الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني لا، زين، الاحتمال الثاني أن يكون صاحب الوسائل قد أعمل اجتهاده، صاحب الوسائل جاء بحسب الطبقة قال أن أحمد بن محمد سواء كان البرقي أم كان الأشعري يروي عن أبي المغرى حميد بن المثنى أو المثنى زين، يروي عن أبي المغرى بدون واسطة، وما دام يروي عن المغرى أبي المغرى بدون واسطة وجود كلمة رجل في المقام زائدة خطأ من النساخ فحذفها إعمالا لاجتهاده، خذ اجتهاده حجة عليه وحجة علينا. احنا يمكن نجي الآن نقرر بأن الطبقة تقتضي أن الأشعري أو البرقي لا يرويان عن أبي المغرى بدون واسطة وإنما يرويان عنه بواسطة. جيد، دي نقطة يلا وظيفة عليكم. شوفوا هل أن البرقي أو الأشعري يرويان عن أبي المغرى بدون واسطة أم يرويان عن أبي المغرى بواسطة، ودتعيننا الآن في قضية تنقيح سند الرواية. هذا طبعا ما يسمى بعلم الطبقات أو طبقات الرجال، يعين هذا الأمر بشكل أساس في المقام. طبعا العجيب والغريب جدا من واحد مثل سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه، وهو كما يقال دائما خريت علم الرجال وصاحب صناعة هذا الفن، يعبر عن الرواية بالصحيحة مع أن الرواية المفروض مرسلة. فوش تقولوا سيد الخوئي؟ يعني إما احتمال الأول أو الاحتمال الثاني، ما اجتهد من نفسه أو يعني عند اختلاف في النسخ، أو هذا الأمر إليكم أنتم النتيجة.
شفنا هذا السؤال
الآن، هل أن محمد أحمد بن محمد بن خالد البرقي أو أحمد بن محمد الأشعري يرويان عن أبي المغرى مباشرة أو يرويان عنه بواسطة؟ هذا بس اللي أريد شيء مختصر، يعني أبو أقل من دقيقة ينتهي، يعني يحتاج لشيء ذلك علي. إذا النتيجة التعبير عن الرواية بالصحيحة ليس كما ينبغي، والحق أن الرواية لو لم تكن ضعيفة لا أقل من التوقف فيها. والعجيب من المصنف تبعا لسيدنا رضي الله تعالى عنه أن يعبر عنها بما سمع. جميل جدا اللي منكم يحب يتابع أكثر للاستزادة أن يرجع إلى كتاب الوافي، فإن عادة الاختلاف في النسخ يضبطها كثيرا المحدث الكاشاني قدس الله تربته الطاهرة في كتاب الوافي. وقد سمعتم لعله مني في جلسات مضت أن واحدة من الفوائد والثمرات التي تستقى من كتاب الوافي هي هذا، أن كتاب الوافي يعد مرجعا عادة لضبط النسخ ومعرفة أيها الأصح من السقيم منها. الأمر سهل في نهاية المطاف. كيف كان دلالة الرواية إذا تامة؟ سند الرواية كما قيل أيضا تام، وعليه سوف يكون المانع متوفرا للبناء على عدم ثبوت الضمان في المقام. هذا تمام الكلام في المورد. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى الفرع الثاني. أتمنى ما عندكم أي شيء يا أخوان. ها كلكم زعلتوا يعني بس لأن احنا قلنا الرواية ضعيفة. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى الفرع الثاني، وهو ثبوت الضمان حال التعدي أو التفريط. أقول إذا تعدى المستأجر على العين المؤجرة أو فرط في حفظها والعناية بها فأدى ذلك إلى تعيبها أو إلى تلفها وجب عليه الضمان. يدلنا على ذلك أمرا. أمر الأول قاعدة اليد، والأمر الثاني النصوص التي تقدمت صحيحة مسعدة بن زياد ورواية الحلبي، سواء طبعا رواية صحيحة مسعدة التي وردت بعنوان الأمانة أو رواية الحلبي التي وردت بعنوان الإجارة، النتيجة واحدة. جميل جدا أن نكتب بحث في قاعدة اليد بصورة مختصرة، معنى القاعدة، مدرك القاعدة، بعض الموارد التطبيقية للقاعدة، وننتظر منكم البحث إن شاء الله يوم الخميس. شكر الله لكم المساعي، وطبعا على اللي يجيب البحث إليه جائزة، على القاعدة اللي يجيب البحث إليه جائزة. زين، يقع الكلام بعد ذلك في الفرع الثالث من الفروع التي ذكرها المصنف، قال بأن الأجير لا يضمن العين التي استؤجر عليها لو تلفت أو تعيبت إلا إذا تعدى أو فرط في حفظها. مثلا لو استأجر شيخ باقر خياط حتى يخيط له عباءة أو يخيط له قبا مثلا، زين، وتلفت قطعة القماش عند الخياط، إما نتيجة سرقة مثلا أو نتيجة حريق والمستجار بالله شب في محل الخياطة فاحترق، واحترقت قطعة القماش اللي أحضرها شيخ باقر لي أن تصنع له عباء أو قبا، هل يكون الخياط ضامنا لقطعة القماش أو لا؟ نقول لا يكون الخياط ضامنا إلا إذا كان تلفها، كان تلف قطعة القماش نتيجة تعد أو تفريط، مثلا هذا تارك المحل مفتوح وماشي رايح بيته منايم، فبالتالي هذا من موارد التفريط، يفترض أن تسكر المحل مثلا، أو أيام شتاء على سبيل المثال وشاب له مثلا كرتون خشب مثلا ومخلنا وماشي، هذا من موارد التفريط، زين، فبالتالي يكون ضامنا. ما هو الفرق بين الفرع الأول يا سيد حسين والفرع الثالث؟ في الفرع الأول قلنا احنا قلنا يجب عليه الضمان إذا تعدى أو فرط، لا يجب عليه الضمان إذا لم يتعدى ولم يفرط. في الفرع الثالث نفس الكلام، يجب عليه الضمان إذا تعدى أو فرط، لا يجب عليه الضمان إذا لم يتعدى ولم يفرط. اللي جاوب له هدية جائزة. يلا اللي جاوب الفارق بين الفرع واحد والفرع ثلاثة له جائزة، وإذا ما تجاوب وأنا أجاوب تجيب لي جائزة. هذا هو هذا السؤال، ما هو الفرق بين الفرع رقم واحد والفرع رقم ثلاثة؟
ربما في شكلية الإجارة نفسها، يعني المستأجر ينتفع منها أو المستأجر يردها إلى صاحبها.
هذا مين؟
كنت يعني حمت حول الحمى بس طح.
أنا حمت هذه كلمة.
بعد حمت حام حول الحمى يقولوا.
يعني
تقريبا قاربت، مو بعد حمت، قاربت اي قاربت مرة.
في ثلاثة يتعلق الأمر أيضا بالعمل، أنه أثناء عمله قد يفرط ويقصر فتتلف بسبب له عمله، بينما في الأولى ما في عمل أصلا.
تقريبا نفس الشيخ عبد الخالق، بس ما وصلت بعدكم قريب مرة. الفارق بين الفرعين ما في مشكلة، أنا ألتزم أنه يعني أعطي جائزة مو مشكلة، حتى لو نص جواب بس أقبل. يا الله الفارق بين الاثنين التالي، في الفرع الأول كانت الإجارة بلحاظ العين، في الفرع الثالث الإجارة بلحاظ العمل. لو لاحظت في الفرع الثالث ضمان الأجير للعين التي يعمل فيها، بينما في الفرع الأول العين المستأجرة، فهناك في الفرع الأول كان في العين، في الفرع الثالث في العمل. وإحنا سبق أن احنا تكلمنا في أول بحث الإجارة أن الإجارة قد تكون في العين وقد تكون في العمل. على أي حال كيفما كان، الموجب للبناء على عدم ثبوت الضمان في إجارة الأعيان في الفرع الأول قصور المقتضي وجود المانع بنفسه يجري بالنسبة لإجارة الأعمال، فيلتزم فيها بعدم الضمان أيضا من دون فارق. يعني نفس ما ذكرنا هناك من قصور مقتضي من وجود مانع بنفسه يجري في المقام. هذا تمام الكلام. الحديث بعد ذلك حول ضمان الطبيب، هل يكون الطبيب ضامنا أم لا؟ أحيله للبحث القادم، والحمد لله.